بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد الوارد ذكرها بالآية الكريمة تختلف فيها آراء المفسرين إلى ثلاثة آراء. الرأي الأول أن المقصود بالمساجد بقاع الأرض بأجمعها أو بقاع الأرض بأجمعها، كأنه الحديث النبوي الشريف يقول جعلت في الأرض مسجدا وطهورا. الآية الكريمة لما تقول وأن المساجد لله، المقصود بالمساجد هنا كافة بقاع الدنيا، كافة بقاع الأرض. طيب، والنبي يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، من الحديث النبوي الشريف ومن الآية الكريمة نفهم أن كل مكان في الأرض صالح للسجود إلا ما استثناه الدليل. لما تشوفون ذولا أطفال يجون رجاء كل واحد يزمل الطفل يقول حياة وشكل ولا ذولا مشكلة نبهوا لهم شوية. بناء على هذا إذا أن كل جزء من بقاع الدنيا لا بد وأن يكون صالح للسجود، هذا أحد الأدلة اللي يعتمدوها الفقهاء في صلاحية الأرض للسجود. الأرض وما أنبتت كلها صالحة للسجود لأن يسجد عليها. والحقيقة هذا الأمر يتعلق بمشكلة من المشاكل المعاصرة. هذه المشكلة هي عبارة عن مسألة السجود على التربة. مسألة السجود على التربة دائما يثيروها بعض الناس أنه أنتم شنو الداعي تحملون وياكم هالتربة هذه وتسجدون عليها؟ يعني يرد دائما استفسار انه لماذا ليش اخر. الواقع انا استغرب من اللي يستغرب هالمعنى، لان المفروض ان كل جزء من الارض الا ما استثناه الدليل. ما استثناه الدليل يعني المعادن مثلا او الارض المحروقة مثلا او المواد المشوية، هذه كلها مستثنات بالدليل. اما اللي يعتبر قطعة من الارض صالح للسجود باجماع المسلمين، زين كل جزء من الأرض صالح للسجود بإجماع فقهاء المسلمين. طيب هذا جزء، هذا فعلا التراب الذي نحمله جزء من الأرض، وهذا الجزء بالواقع إنما نهتم إلى أكثر من غيره. يعني أنا الآن أضرب لك مثل، لو فرضنا واحد يعطيك الآن صم من تراب دبي مثلا أو صم من تراب المدينة المنورة ويقول لك أيهما أحب لك هذا أو ذاك، قطعا تقول له تراب المدينة المنورة أحب لي، باعتبار المدينة المنورة أولا مهبط الوحي، ثانيا أنها ضمت جسد النبي، ثالثا إحنا نعرف إجماع المسلمين، المسلمين يجمعون على أن أفضل بقاع العالم المدينة ويعللون هذا الإجماع. ليش يعللوه؟ يعللوه بأن التربة ضمت جسم النبي، وباعتبار أن النبي أشرف الموجودات هي لمجاورتها لأشرف الموجودات أصبحت أشرف البقاع، ومن هنا يفضلوها حتى على الكعبة. علماء المسلمين كافه مو بس الإمامية يرون أن تربة المدينة باعتبار أن النبي حل بها هي أشرف من باقي تراب العالم كافه. إذا كان كذلك نرجع نقول أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول حسين مني وأنا من حسين، المقصود أن من سنخي جزء لا يتجزأ، قطعا ابنه. وإذا كان التراب المجاور لجسد النبي يشرف على بقاع العالم، نفس الخاصية نعطيها للتراب اللي يضم ابن النبي، نفس الشيء، تراب مطهر مو أكثر، تراب صالح للسجود يحمل ليسجد عليه، أكثر من هذا ما أكون. أما واحد يجي يتصور عنده خيالات، يتصور أن الشيعة يحملون التربة على أساس أن التربة بها دماء الحسين، معاذ الله ماكو واحد يقول هالشيء إطلاقا. واللي يتصور على التصور على مخرب وغلطان لانه الدم نجس. نعم. ولا يمكن ان يكون هناك تراب ممزوج بالدم ويصح عليه السجود. بعدين هذا التصور الفاسد، الان منذ 1400 سنة الشيعة يحملون تراب، ايش كثرة هو دم الحسين حتى يظل 1400 سنة مختلط بالتربة؟ ها؟ ويومية اطنان من هالتربة تحمل الى مختلف بقاع العالم. المسألة اذا مو اكثر من انها مجرد تراب طاهر ومن تربة مفضلة الله عز وجل اعطى بعض الاراضي ميزة، بعض الاتربة احنا نفضلها، الان تراب الكعبة طبعا نفضلها على غير تراب الكعبة، تراب المدينة نفضلها على غير تراب المدينة. المسألة اذا ما تتجاوز ان تكون قطعة من التراب صالحة للسجود، نعم نسجد عليها، حتى من هذا ما اكون. اما باقي التصورات الفاسدة في الواقع وهم، مجرد وهم وخيال. ولان النبي صلى الله عليه واله يقول جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، فكل جزء من الارض صالح للسجود، هذا مو اكثر من ان جزء من التربة والتربة يصح السجود عليها. طيب من بعد هذا نتساءل، اذا كان المقصود ان بالمساجد هي الارض، شنو معنى قوله تبارك وتعالى وان المساجد لله؟ شويه نبهي. الآية الواقع تتعلق بموضوع، هذا الموضوع هو أن بعض الناس يتناجعون دائما، هذا يقول له هاي الأرض أرضي، وهذا يقول له هاي الأرض أرضي، وهاي يقول له هذه ملكي داخلة في ملكي، وغالبا ما أكو عندنا وسيلة إنتاج تثير النزاع بقدر الأرض. الأرض دائما النزاع عليها أكثر من أي شيء آخر، باعتبار الأرض أعشى، باعتبار الأرض هي وسيلة الإنتاج الأولى، وهي أمنا الروم، أمنا العزيزة، الذي منها نخلق وعلى ظهرها نعيش ومنها نأكل وإليها نعود ومنها نبعث مرة أخرى. ففي واقع الأمر النزاع دائما على الأرض أكثر من غيرها. القرآن الكريم يريد يذكرنا يقول شوية رفقا لأنفسكم، لأن هذا التراب اللي تقول إلي أو هذه الأرض اللي تقول إلي، انت لو يبعث الناس الذين وجدوا على ظهر هذه الارض لكان تجد كل شبر من الارض يتناجعون عليه في العشرة الاف واحد. نبهني جيد. الواقع لو الله يبعث الاموات اللي ملكوا هذه التربة من قبلنا، يعني الان احنا لما نرجع الى التاريخ نشوف ان البشر يمكن وجد على سطح الكرة الارضية، طبعا نلقى نظريات مختلفة، اكو عندنا النظرية اللي يسموها نظرية علمية ما تتجاوز النص مليون سنة، تقول 500,000 سنة منذ وجد الإنسان بشكله الحالي على سطح الكرة الأرضية. لكن الواقع أن هالنظرية ما نقدر نعتبرها نظرية قطعية، لأن أكو نظريات تقول أن الإنسان وجد على سطح هذه الكرة الأرضية بشكله الحالي لأكثر من 50 مليون سنة، في البعض الآخر يقول 100 مليون، أكو نظرية تقول 1500 مليون سنة. نبهنا. في واقع الأمر إذن مرت بالكرة الأرضية أجيال، وهذه الأجيال عبرت على هذا التراب وملكة التراب، وكل واحد ملك هالأرض هذه ومات وصارت لغيره ومات وصارت لغيره، وكل ما يأخذ من عدها من بعد ذلك 5 أشبار يحل فيها الإنسان ليس إلها، وعلى ذلك تذهب ملكية الأرض لغيره. النتيجة مات من مات، والثريا الثريا، والسماك السماك، والنشر نشر، ونجوم السماء تضحك منا كيف تبقى من بعدنا ونمر. فالواقع ان هالبقعة من الارض، كل 5 أشبار من الارض لو يبعث من ملكها كان مثل ما قلت لك كل شبر يتناجعون عليها 10,000. فالقرآن الكريم يريد يقول ان الارض لله عز وجل، ان ملكية الارض عائدية الارض لله. هذا اللي يقول انا الارض لي، وهذا اللي يقول ارضي، وهذا اللي يقول بيتي، بالاخير يتركها لغيره ويذهب كما دخل الى الحياه عاريه يخرج منها عاريه. مؤشر يعني البيت هذا اللي يقول لك هو بيتي، كم بيوت، يقول احد الادباء المعاصرين، كم بيوت خالها الباني ستبقى وتدور، شامخات كالرواسي، شامخات كالنجوم، سحب الدهر عليها ليله فهي رسوم، ما لنا نبني وما نبني لهدم لست أدري. في الواقع أن جميع ما يمكن أن يدخل في ملكية الإنسان يخرج من يده إلى يد أخرى شاء أم أبى. فكأن القرآن الكريم يريد أن يذكرنا، يريد أن يبيننا بأن هذه التربة أو هذه الأرض بأجمعها لله، تحلو لأنها لي، لأنه ينصرف عنها ويتركها لغيره شاء أم أبى. فمعنى قوله تبارك وتعالى وأن المساجد لله، المقصود بالمساجد التربة الأرض، يعني أن الأرض لله عز وجل. وانطلاقا من هذا المعنى يذهب بعض الفقهاء إلى سلب ملكية الأرض، وتبه إلى هذا البحث، بحث مهم جدا. عندنا الآن فقهاء المسلمين فيما يتعلق بالأرض، الأرض هل يعطوها ملكية؟ يعني ممكن أن تملك ملكية خاصة؟ يو لا، يعني مثلا أنا الآن أملك النقود، أملك ملكية خاصة، الدراهم أملك ملكية خاصة، أقول هاي ملكي، الملابس أملك ملكية خاصة، زين بعض الأدوات السلاح أملك ملكية خاصة، لكن هل يجوز لي أن أملك الأرض ملكية خاصة أم لا؟ في واقع الأمر كثير من الفقهاء تقريبا 90% من الأراضي ما يعطي بها ملكية خاصة، يعتبرها ملكية عامة، يعني ملكيتها ملكية جماعية مشاعة، الإنسان يملك حق الانتفاع بها، إذا راح يعطيها الغير. ليش يمثلوها الفقهاء؟ يمثلوها افرض بواحد الجملة سطل ويجي الى الشط ياخذ الماء، ما طول الماء عنده بالسطل الى حق الاختصاص به، يقدر ينتفع به يتصرف به، اذا لا ذب بالشط تعود ملكيته ملكية عامة بعد ما الى حق الاختصاص، يصبح لكل الناس. نبهين كثير من الاراضي في حكم الشريعة الاسلامية هي مؤممة تأمين مطلق. انا اذا اقلون على الاطفال ما اقدر اقرا ابدا، اذا يصير ابن امد قاعدوا لي واحد هناك خلي لي لا يخلي لي واحد دول الاطفال يلعبون، ما استطيع انا هالشكل اقدر اقرا يعني، بس انا مو رياضه اطفالي لحد يجي قتل انا. اذا الموضوع في واقع الامر موضوع ملكيه الارض، هل يمكن ان تملك؟ لان هاي مساله من المسائل، يعني الآن نلقى الاقتصاد المعاصر ينقسم إلى قسمين، الاقتصاد الشيوعي أممها تأمين مطلق، يعني يعتبر ملكيتها كلها يسلبها ويعطيها للدولة، يعتبر الدولة هي التي تمتلكها وليس لأحد أن يمتلك ملكية خاصة. الاقتصاد الرأسمالي بالعكس يعطيها ملكية فردية بصورة عامة، يعني يمكن الواحد يملك له مدن بكاملها، يملك مقاطعات ضخمة جدا وما يستطيع الفرد مثلا بعض الأفراد أن يحصل منها إشبار. المشرع الإسلامي لا، الواقع وسط، أكو عندنا نوعين من الملكية، عندنا نوع من الملكية ملكية خاصة لكن ضيقة جدا، ونوع ملكية عامة يعني يمتلكها الدولة وتملك تعطي حق الانتفاع بها للأفراد، الأرض لله ولمن عمرها، تيجي أنت تلقى أرض صالحة للزراعة ويمك ماي وتقدر تزرعها، يعطيك المشرع الإسلامي الحق في أن تملك من عندها ما تستطيع إحياءه، يعني تأخذ به حق اختصاص. أما إذا مثل الواقع الأرض مو مملوكة، تملك تبعا لما يشاد عليها، يعني إذا بنيت عليها بناية أو أسست عليها بستان أو غرست فيها أشجار تملكها تبعا لما عليها، وإلا هي رقبة الأرض لا تملك عند كثير من الفقهاء. زين، هذا الرأي الأول. نرجع للرأي الثاني بالآية الكريمة. الرأي الثاني أن معنى قوله تبارك وتعالى وأن المساجد لله، أن المقصود بالمساجد أعضاء السجود. أعضاء السجود يا هو الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان، طبعا سبعة هي أعضاء السجود، هذه اللي يسجد عليها الإنسان، يستقبل بها التربة عندما يسجد، يستقبل بها الأرض. زين، هذه شنو معنى وأن المساجد لله؟ يعني بناء على أنها أعضاء السجود شنو معنى؟ معنى أن أعضاء السجود هالأماكن اللي يسجد عليها الإنسان لله ينبغي أن تكرم، إلى رغم عاقب واحد لن ضرب على عضو من أعضاء السجود. يعني مثلا افرض بعض المذنبين يستحق التعزير، يريد نعزره ينبغي أن نكرم الأعضاء التي يسجد عليها لله، فمن خلى الضرب يوقع عليها، يوقع مثلا الضرب على الظهر أفرض، أو على العضد، أو يوقع على أماكن ليست هي أماكن السجود، لأن هذه أماكن يسجد عليها الإنسان لله. بالمناسبة صارت بهذه المناسبة حادثة. يوم من الأيام الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه كان في مجلس الخليفة العباسي المعتصم، وجيء يومئذ بشارع، جابه واحد من السراق وقفوا أمام المعتصم. السارق التفت المعتصم قال هم هذا سرق؟ قالوا بلى. كرر عليه انت سرقت؟ قال بلى. قال لا بد من قطعه، لا بد من ان تقطع يدك. سأل الفقهاء قلهم هذا الان ثبت ان سارق، من اين نقطع يده؟ بالمناسبة انا ما طول مريت بالحادثة شوي هالموضوع، خلينا نوقف عند طويل. اكو الان بعض شبابنا اللي طبعا ترعرع ودرس في اوروبا يقول ايش دعوة هالقساوة هذه، ايش دعوة هالوحشية هاي، واحد يبوك يبوك لربع دينار نقطع ايده، شنو ايش دعوة؟ ليش الشكل غلط؟ واذا غلط نأدبه، لماذا اذا شرط احنا نجي رأسا نقطع ايده؟ وحشية، ليش هالوحشية؟ الحقيقة هذول ببغاوة، يعني ذولا عندهم الفاظ يرددوها تبعا لغيرهم، لان ذولا ما دارسين النظريه الاسلاميه الجنائيه. الواقع الفقه الجنائي بالاسلام الى فلسفته، يستند على فلسفه. اولا الفقه الجنائي بالاسلام يدرس ظروف الجريمه. كيف يعني يدرس ظروف الجريمه؟ يعني مو يجي راسا الى واحد باب يقطع ايده، لا لا، يعني الحقيقة مو بمجرد أن يسرق يقطع يده، لا مو الشكل، يعني مثلا إذا كان جائع، واحد جائع مضطر وسرق من أجل الاضطرار، على ما تقطع يده أبدا. زين، واحد مثلا مكره، ومعنى مكره يعني أكو ظروف إكراه عليه بأن يسرق، إكراه داخلي أو خارجي. الإكراه الداخلي مثلا مريض نفسيا، أكو بعض الناس غني ما عنده شيء، يعني مو جوعان لكنه عنده مرض نفسي، إذا طب إلى مكان يسرق، موجودة هاي حالات درست، حالات درست. هذا لون من ألوان الإكراه. أكو إكراه خارجي، واحد يجبر على السرقة، طبعا لا هذا يعاقب ولا الجائع يعاقب ولا اللي عنده إكراه داخلي يعاقب، إنما اللي يعاقب منه اللي يعاقب اللي يعبروا عنه بروفيشنال كرايم، يعني محترف الجريمة، محترف الجريمة هو اللي يعاقب، اللي يتخذ من الجريمة احتراف يعني مهنة، هذا اللي يروع، هذا الذي هو الذي تقطع يده. الشهادة ليش مثلا ما يعاقب بعقوبة ثانية؟ أنا بيلك الآن، أنت لما ترجع إلى سجلات المحاكم، أكو عندنا الجريمة يقسموها قسمين، أكو جريمة يسموها جرائم العودة، وأكو جرائم يسموها جرائم العادية غير العودة. يعني واحد مثلا افرض ارتكب له جريمة وعاقبناه بالسجن، من عاقبناه بالسجن تاب بعد ما رجع مرة ثانية، نقدر نعتبر العقوبة رادعة، لما عاقبناه بالسجن العقوبة أدبته، هاي عقوبة رادعة. الواقع تقدر تقول أن هاي عقوبة بها ردع ومؤثرة وقد أثرها مرة أخرى ما راح يرجع. لكن لما نرجع لذول السراق نلقاه سرق اليوم وعاقبه بالسجن، وسرق ثاني يوم ورجع مرة أخرى، وطلعوا ورجع مرة ثالثة، سرق ورجع مرة ثالثة. أكو بعض الناس أصبح إذا طلع برا يشتاق للسجن، يعني يصبح بيت السجن. تبين أكو نمط من الناس في الواقع، أي من جانب أن أصبح هذا السجن عود على لون من الحياة الوادعة، ما يريد يشتغل، يعني ماتت عند روح الكرامة، فأصبح من كثرة السرقة جرائم العودة متكررة عنده، يسرق ويسجن ويسرق ويسجن. ايش نفتهم من هذا؟ نفتهم أن السجن ما أصبح عقوبة رادعة، والعقوبة إذا ما تصير رادعة تصبح عبث ما لها أثر. يعني ليش عاقبة؟ هو الآن إحنا لما المجرم نعاقبه ليش نعاقبه؟ يعني ما نريد نعاقبه مشتهاية نريد ناديه، لا، نريد نداويه، نكف شر عن المجتمع، لأن المجرم مريض، مثل ما المريض أوديه المستشفى أداوي، المجرم أوديه المؤسسات العقابية، المؤسسات العقابية الداوية بإيش؟ بالعقوبة. العقوبة إذن وسيلة من الوسائل للقضاء على الجريمة. طيب إذا صارت العقوبة ما تقضي على الجريمة، شنو فائدتها؟ ها؟ ما تصبح عبث؟ طبعا تصبح عبث. يعني أنت الآن روح ارجع إلى هالجريمة، هاي جريمة السرقة، تلقى إيش كثر أكو بيوت تصير مروعة، لأن هذا السارق يروع الناس، قد يكون يسرق بالليل، تلقى يصير قتل إيش كثر يصير بسبب السرقة، أموال الناس تهدر، كرامات الناس، قد يدخل هذا السارق يطلع على أعراض الناس، عائلة نايمة وما تشعر بشيء، ويدخل هذا هم يروعها وهم يطلع على أسرارها. زين، هاي كل هالمشاكل تحدث بسبب السرقة، ومع ذلك هالعقاب، عقاب السرقة مراجع. كثير من هؤلاء الذين يسرقون إذا سجنوهم يعودون مرة ثانية. إذن عقوبة السجن ما أصبحت راجعة. ياه العقوبة الراجعة، العقوبة الراجعة قطع اليد. أنت اقطع اليد، ها؟ وشوف نسبة انخفاض الجريمة. هاي اليد إذا انقطعت، شوف نسبة انخفاض الجريمة شقد، ها؟ طبعا تنخفض بنسبة عالية. يعني تقدر تحصل المجتمع كله تقطع لك ايدين اثنين. طبعا هذه مو قسوة، ما تقدر تعتبرها قسوة. هل لي هذا المعنى؟ يوم من الايام مر بي ابو العلاء المعري. ابو العلاء المعري مر باعتباره فيلسوف الرجل. هذول الفلاسفة تمر عليهم ادوار تصير عندهم حالة شك، ثم من بعد ذلك شوي شوي تنجلي عنهم الحالة. ابو العلاء المعري مر بهالاجمة. في يوم من الايام كان يستشكل يقول يد ب500 عشجد خديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. يقول هاي الايد اذا واحد يعتديل على واحد ويقطع ايده ياخذون منه دية 500 دينار. جد ايش معنى اذا باقي لربع دينار نقطع ايده؟ ومرة هاي الايد شعرها 500 دينار ومرة شعرها ربع دينار. كيف؟ ها؟ يد ب500 عشجد فدية، ما بالها قطعت في ربع دينار. تحكم ما لنا إلا السكوت به وأن نعوذ بمولانا من النار. جاوب الشريف المرتضى، قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة. فهم حكمة البحث. الواقع هاي لما كان ثمنها 500 دينار، لما كانت ايد نظيفة واعتدى عليها واحد وقطعها ناخذ منها دية 500 دينار. لكن لما باقت صارت ايد ملوثة، صارت ايد عادية سرقة، اصبح الربع دينار وهي اكثر من عدها، اكثر من قيمتها. ها؟ عز الامانة اغلاها وارخصها ذل الخيانة. فهم حكمة البال. اذا الاية الكريمة لما تقول وان المساجد لله، قلت لك هاي الحادثة خل اذكر لك اياها. الامام الجواد قاعد وسألوا للمعتصم، قالوا له هذا اعترف بالسرقة، منين نقطع ايده؟ المعتصم سأل الفقهاء، قالوا ما رأيكم هذا رجل الآن اعترف بالسرقة، منين نقطع يده؟ واحد قال نقطع ايده من اصل الكف. هل مكان هذا اصل الكف؟ هاي كلها ايد تتسمى نقطعها. واحد قال لا نقطع ايده للمرفق، لان هاي كلها تتسمى ايد. واحد قال لا نقطعها من الكتف، لان هاي كلها تسمى ايد. كلها ولازم احنا ذمتنا تبرا. القران يقول السارق والسارقه فقطعوا ايديهما، وهاي كلها تسمى ايد، لازم نقطعها من الكتف. الامام الجواد سلام الله عليه انذاك عمره 11 سنه او 10 سنوات قاعد يمجد، سال المعتصم قال له رايك يا ابن رسول الله؟ قال له انا جاي اسمع مثل ما جاي اسمع انت. الفقهاء انطوا آراءهم وانت سمعت آراءهم، بوسعك تطبق آراءهم تعمل بآراءهم. قال لا انا يهمني رأيك، انت رأيك من اين؟ قال الامام لا داعي لهذا، لما الفقهاء انطوا رأيهم ما اكو حاجة بعد اطلب رأيي. قال انا يهمني رأيك. قال انا رأيي انها تقطع من اطراف الاصابع، من الاشاجع، فصول الاصابع، يعني حرحرة اليد اللي يسميها تطرق تنوخذ من اصل الاصبع. ليش؟ قال لأن الله عز وجل يقول وأن المساجد لله. قال هذا البايق هو إجا واعترف، يعني إنسان قام يوبخ ضميره وضمير فارع ليه واجع اعترف بالسرقة معناه انسان متدين ويريد يصلي. لما يريد يصلي في البعيد عليه من المسجد. الله يقول وان المساجد لله. هاي الحرحارة تركها الى حتى يسجد عليه. هاي من ناحية. من ناحية ثانية يقول انا هاي خاصة لان الله يامرني بقطع اليد. وخاف هاي الاخارة ما تستمى يعني. يلا الدليل. يلا الدليل القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يكتبون الكتاب بأيديهم. انت لما تلزم القلم وتكتب ليش تلزم القلم؟ طبعا الاصابع مش شكل. فاذا الاصابع تسمى ايد لان القرآن الكريم يقول الذين يكتبون الكتاب بأيديهم. فلما كانت هذه ايد اذا قطعها يحقق الامتثال. اذا قطعتها يتحقق الامتثال الوارد في الآية. فضج المجلس بأجمعه وخرج. ولما خرج المجلس اجى ابن ابي دؤاد الى المعتصم قال له ماذا صنعت؟ سويت انت تصل ما تعقل؟ انت تجي الى واحد نص هذه الامه تقول بامامته تترك اراء الفقهاء وتاخذ برايه؟ شنو هالعرض هذا؟ شنو هالتصرف هذا غير صحيح؟ قال له يعني قال له غلطت وغير غلطت انت. ما كان لازم اولا تحركه ولا كان لازم تاخذ برايه لان لما اخذت برايه لفتت انتباه الناس الى وهذا نصف هذه الأمة تكون بإمامك. مع الأسف يعني تلقى في كل دور من الأدوار أكو ناس غير موضوعيين مثل هذا ابن أبي دؤاد وأمثال. ها؟ وإلا هذا شيء غيرة أن يكون واحد من أهل البيت طرح الرأي الصحيح. ها؟ لازم يتشرف برأيه لأن هذا من منابع الفقه من بيت آل محمد. ها؟ ينبغي أن يفخر برأيه. لكن مع شديد الأسف في كل دور تلقى ناس مشعوذين دائما. ها؟ موجودين في كل دور من الأدوار. زين هذا الرأي الثاني أن المراد بالمساجد هي أعضاء السجود. الرأي الثالث أن المراد بالمساجد هي المساجد بمعناها الشهير يعني مكان الصلاة يعني مثل هذا المسجد المبارك. زين المقصود بالمساجد إذن الأماكن التي يصلي فيها الإنسان لله عز وجل. بقاع الأرض الموقوفة التي نطلق عليها مساجد. طيب هذه بناء على هذا الرأي شنو معنى قوله تبارك وتعالى وأن المساجد لله؟ شو التفت يجيه؟ هذه في أيام النبي صلى الله عليه وآله. طبعا النبي لما إجى قبل الإسلام شنو كان النظام الموجود؟ كان نظام القبيلة نظام القبائل. كل واحد يتبع قبيلته. حكم مركزي ما كان. فالناس تتبع قبائلها. هذولا كانوا لما أسلموا كل واحد من عندهم إذا صار وقت الصلاة وهو في مسجد غير مسجدهم يقول أنا ما أصلي بهذا المسجد. ليش؟ يقول هذا المسجد مو العشيرتي مو قبيلتي. أروح إلى مسجد قبيلتي أصلي. تنبهني زين؟ القرآن الكريم يقول لهم هذا غلط. مسجد لما مبني ما اكو مسجد لها القبيلة ولا مسجد لها القبيلة. يعني الان افرض قبل كانت قبيلة الان لا اصبحت طائفة. يجي هذا علما المسجد مثلا قال لك هذا والله مسجد مال زيدية هذا مسجد مال سنة هذا مسجد مال شيعة انا ما اصلي بهذا ولا لا اصلي بهذا. هذا الواقع هذا خلاف الدين. في واقع الامر الله عز وجل أراد من الدين أن يوحد الناس. أراد من المساجد أن تكون محلا لاجتماع المسلمين. المسجد أي مسجد أي واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يصلي في أي مسجد شاء لأن المساجد لله. وإذا واحد يقول لك لا والله هذا مو مسجدكم حط صامعك بعيدا ولا أنت مو أهلي أنت مو مسلم ما تعرف الله. الله عز وجل جعل المساجد للمسلمين كافة. المسلم حيثما تدركه الصلاة يصلي لا يفرق. أرجوك كل مذهب من المذاهب هو قناة تريد التوصل إلى الإسلام. يعني خل أضرب لك مثل. أفرض بيت إحنا عندنا بيت البيت إلى سبع دروب. واحد يجي من هالدروب واحد يجي من هالدروب واحد يجي من هالدروب كلهم قاصدين البيت. فمثل آخر أضرب لك. افرض الان الكعبة الشريفة انا اريد اروح للكعبة اجي ليها عن طريق دبي مثلا واحد يجي ليها عن طريق العراق واحد يجي ليها عن طريق الحجاز واحد يجي لها عن طريق اليمن مثلا، كلهم قاصدين الكعبة. غايت لك الامر الطرق اختلفت. كذلك انت ما ممكن تلقى واحد يسمي نفسه مسلم هو لا يبحث عن الله. هو يبحث عن الله، لكن واحد يتصور انه يوصل الى الله عن طريق احمد بن حنبل، واحد يتصور انه سيصل الى الله عن طريق الشافعي، واحد يتصور انه سيصل الى الله عن طريق زيد بن علي، واحد يتصور انه سيصل الى الله عن طريق الامام الصادق. نبهين؟ اذا كلها قنوات توصل الى الله. اذا كل مذهب هو عبارة عن قناة توصلك الى الاسلام. فالقرآن الكريم لما يقول وان المساجد لله، يريد يقول ان المسجد هو الانسان يجي يصلي به لله. ما اكو مسجد لها المذهب ولا مسجد لها المذهب ولا مسجد لها الطائفة ولا مسجد لها الطائفة. هذه نعرات جاهلية. من رجع الى الجاهلية فاعظوه بهني كذا الحديث الشريف. زين؟ الواقع ان هالنعرات نعرات شيطانية. القرآن الكريم رجع لنا روح الاسلام، يقول وان المساجد لله. انت عندما تطلب لله تدخل للمسجد قصدك الانقطاع الى الله. المسجد به محراب متجه الى الكعبة وبه قرآن للجميع. ادخل اتجه الى الكعبة وصلي بغض النظر عن ان يكون هذا المسجد لاي طائفة. لا تلتفت، ما اكو طائفة تحجب بينك وبين الاسلام. اذا صارت الطائفة تحجب تأطرك تحط لك اطار خاص وتحجبك عن الاسلام صارت جاهلية. انبذها واضربها على الجدار. الواقع الاسلام هو المنبع الذي يشرب منه الجميع، والمساجد لله. فاذا ادركتك الصلاة في اي مسجد فصلي. القرآن الكريم علمنا هاللون من الآداب، وان المساجد لله. اي ناحية؟ الناحية الثانية، احنا المساجد عندنا يعني بس تلعب دور عبادي في تاريخنا؟ هاي هي؟ يو لا لا. الحقيقة ترى المسجد منذ وجد المسجد عند المسلمين ما كان المسجد يلعب دور عبادي بس، لا، يلعب دور عبادة ودور علم، دور مدرسة. المسجد هو مدرستنا الأولى. ولذلك تلقى أول مسجد أسس على التقوى مسجد قباء. لما أسس النبي صلى الله عليه وآله كان في المسجد مسجد قباء، والمسجد النبوي الشريف أول ما تأسسان الطول مسجد النبي تلقى جماعة يصلون، وتلقى جماعة يتدارسون العلم، قاعدين يتعلمون قراءة وكتابة. النبي قام يجيب ذول اللي يعرفون قراءة وكتابة يقعدهم يعلمون الناس القراءة والكتابة، يعني حط اللي محو الأمية. اللي شوية يتعلم قراءة وكتابة يتطور أكثر، يعلموه فرائض وسنن. اللي يطوى شوية يتعلم الفرائض والسنن يطوروا أكثر لتفسير القرآن. فتلقى حلقات دراسية بالمسجد، وتلقى كل حلقة نعم يدرس فيها مدرس من المسلمين. هذا يدرس حقائق، هذا يدرس تاريخ، هذا يدرس احكام. فالطب المسجد النبي تلقاه مثل خلايا النحل، تلقاه عباره عن حلقات دراسيه، وجماعه هنا قاعدين شنو مهمتهم؟ يتعلمون الشبق والرمايه، شلون يرمون، نعم، شلون يتعلمون لالات الحرب يتمرنون عليه. وجماعه الى جانب هذا يقرؤون، حاطين قرآن ويقرؤون. فألوان من الفعاليات كانت في المسجد. يعني ما كان المسجد للصلاة بس، أي من ناحية. من ناحية لما ترجع إلى تاريخنا، يعني إحنا كمسلمين مديونين للمسجد، لأن علماءنا يعني العلم بمختلف صنوفه نشأ بالمسجد. يعني الآن لو أطلب من عندك مثلا قائمة تحسب للعلماء اللي تخرجوا من الجامعات من المؤسسات الجامعية، ما تقدر تطلع لكمية بقدر الكمية اللي تخرجت من الجوامع من المساجد. تتصور المساجد ايش قد خرجت علماء وايش قد طلعت عندنا فطاحل الى الان ما صار لهم ثاني. يعني اقدر اقول لك ان خريجين المساجد لعبوا دور في تاريخنا اعظم من خريج الجامعات، لان المسجد مؤسسة منذ ولدت ولد معها العلم ولم تولد معها الخرافة. أضرب لك مثل، يعني مثلا إذا الكنيسة حاكمت مثلا قاليلو لأن قال بأن الأرض تدور حول الشمس مثلا أو تدور حول نفسها متحركة، تصور
كوبرنيكوس مثلا تعرض الى الوان من الضغوط والعقوبات لان عنده نظريه علميه، فلان عنده نظريه كيميائيه، فلان عنده نظريه فيزيائيه، عرضت الكنيسه للاحراق للقتل وللعذاب. زين احنا ما عندنا هيك شيء بتاريخنا، بالعكس انولد المسجد وانولد وياه العلم. انولد المسجد ونزلت اول سوره اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اذا العلم لما انولد المسجد بجانب والعلم بجانب، المكتبه الى جانب ما فارقته. اجى الاسلام ما حارب العلم، بالعكس نمى العلم، اعتبر العالم روح الحياه في الواقع، اعتبر الدنيا باجمعها مخلوقه من اجل العلم. اتصور الفخر الرازي عنده دليل جدا جميل عقلي، يقول احنا نجي للموجودات، الموجودات هاي باجمعها نقسمها قسمين، قسم نسميه جماد وقسم متحرك. الجماد مثل التراب مثلا، مثل الحجاره، والمتحرك مثل الزرع مثل البشر. زين، وقطعا المتحرك افضل من الجماد، هاي وحده. زين نجي للمتحرك نقسمه قسمين، متحرك بالاراده ومتحرك بغير الاراده. المتحرك بغير الاراده مثل الزرع، الزرع يتحرك، النخله تنمو لكن بدون اراده، لكن الانسان يتحرك باراده بقصد. يعني انا ما اقوم منه الا اذا عندي قصد، يا اروح لاهلي يا اروح للسوق، انا متحرك باراده. زين، وقطعا المتحرك بالاراده افضل من المتحرك بغير الاراده. زين نجي للمتحرك بالاراده نقسمه قسمين، متحرك بالاراده جاهل ومتحرك بالاراده عالم. يعني انسان جاهل وانسان عالم، وقطعا العالم افضل من الجاهل. اذا العالم لب الموجود، خيار الموجود، ولذلك الدين كرم العلم والعلماء واعتبر العلم حياه الارض. اعتبر الارض اذا ما بها علم الواقع ما بها حياه، لان الارض اذا خلت من العلم تحولت الى كيان تافه، كل شيء اذا ما قام على علم يعني تافه. اذا في واقع الامر ميزه الموجودات هي العلماء. الله عز وجل عندما يقول وان المساجد لله، يقول ان هذه البقاع التي يعبد الله عز وجل عليها هي لله. انت اذا دخلت الى مسجد ادخل وليملأك الخشوع، ولا تقعد تفكر ان هذا المسجد ان لو الغيرنا، هذا الى يا مذهب، هذا الى يا طائفة، لا، هذا تفكير جاهلي. هاي نعرة تؤدي بالمسلمين الى التمزق، وين ما تجيك الصلاة صار وقت الصلاة ويمك جامع ادخل وصلي، وما يفرق انا تصلي انت ما دي ايديك وذاك متكتف او بالعكس. لان قلت لك ذاك يتصور ان الله عن هذا الطريق وانت تتصور الله عن هذا الطريق. هلا اوضح لك شوي اكثر. ارجوك انتم منو من عندكم لما انولد فك عينه اجى للمكتبة وطلع الكتب وقام يدور يا مذهب احسن هذا لو ذاك، يا دين احسن هذا لو ذاك، وقام يناقش الآراء ويناقش الأدلة، ومن بعد مناقشة طويلة وصل إلى رأي؟ أكو شيء؟ ما في شيء. هذا واحد ليش تعال نصر شيعي؟ قال والله أنا أبوي حسن وأمي زهرة وولدت البيت بي حسن وزهرة صر شيعي. أنت تعال شنو؟ قال والله أنا أمي عيشة وأبوي سعد وفاحسن. هذا غير هذا؟ نبالي بوجه؟ هذا الواقع هو. هذا الواقع نبالي. المسألة إذن اذا اكو شيء هذا اتركه للعالم، امر اتركه بيد العلماء، العلماء هم مسؤولين، هذول الجيل امانه في اعناقهم، هم اللي يختارون الطريق الاصفر. اذا الاسلام منبع واحد والمساجد لله. فاذا دخلت الى المسجد اعرف ان هذا اللي يصلي الى جانبك يبحث عن الله، لكن يتصور ان الله عن هذا الطريق وانت تتصور ان الله عن هذا الطريق. القران الكريم يريد ان يعلمنا هذه الروح الكريمه وأن المساجد لله. ولذلك أصبحت المساجد أمكنة العبادة تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض. ولذلك ورد إذا رأيتم المؤمن يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. هذا إذا شفت من يعتاد المسجد اشهد له بالإيمان. ولذلك أصبح لا صلاة لمن جاره المسجد. جار المسجد هو يصلي بالبيت، بوسع يجي إلى المسجد يكرم للمسجد، لأن الجامع يشكو إلى الله عز وجل. وبعد من يطبل المسجد يكون ينشغل بالعبادة، لا ينشغل بغير العبادة إلا بقدر معقول، يعني ليه يقعد المسجد يخليه محل البيع والشراء وللمنازعات وللجدل وللخصومات؟ لا، يطبل المسجد يصلي له كم ركعة، يتجه إلى الله عز وجل، ينقطع إلى الله في المسجد، لأن المسجد دار عبادة. ولذلك ورد أن المسلم إذا دخل إلى المسجد واشتغل بذكر الدنيا تخاطبه الملائكة تقول اسكت يرحمك الله، فإذا سكت فبها، وإلا تقول له اسكت يا بغير الله، فإذا سكت فبها، وإلا قالت اسكت عليك لعنة الله. لأن المفروض أن المسجد دار عبادة، فالجد ودور العبادة يجب أن تحيا تهيأ بذكر الله عز وجل. هذا قلت لك بالإضافة إلى أن تاريخنا مربوط مشدود إلى المسجد، حضارتنا مدينة إلى المسجد. أنت تعال شوف هاي المساجد، هذه المساجد لها في تاريخنا أعظم الأثر. فدرس مثلا مساجد المغرب، مساجد تونس مثلا، مساجد قليفة الأفرض، مساجد مصر مثلا، مساجد العراق، مساجد الشام، مساجد البصرة، مسجد الكوفة. الحسن الوشا يقول دخلت إلى مسجد الكوفة رأيت 400 شيخ كلهم يقول حدثني جعفر بن محمد الصادق، يعني 400 حلقة دراسية كانت كل واحد يدرس. تلقى حماد الراوية يدرس التاريخ، الكومين يدرس الأدب والشعر، واحد هنا يدرس العقائد، واحد هنا يدرس الفقه. فلعبت المساجد أدوارا هامة في تاريخنا، ولهذا أصبح المسجد جدير بالتكريم. الله عز وجل أمرنا أن نكرم المساجد. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أول ما دخل إلى الكوفة وجعلها عاصمته ذب عناية على المسجد، واتخذ من المسجد مدرسة له، وبنى إلى جانب المسجد بيتا له. كان هذا البيت يمر علينا إن شاء الله في ترجمة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، إذا مرنا ترجمته أشرح لك المعنى مفصلا. الإمام إذا كان أغلب أوقاته يقضيها وين؟ بالمسجد. طبيعي قصر الإمارة بنى إلى جانب المسجد، وكان أكو باب بينه وبين المسجد يدخلون من القصر إلى المسجد. هذاك المسجد اللي بنى أمير المؤمنين سلام الله عليه، واللي كان حتى دكة القضاء موجودة به، واللي كان يخرج منه ويدخل منه، مع الأسف شفنا به منظر من أشجى المناظر. شنو هالمنظر؟ لما جيء بسبايا الحسين صار منظر أمام هالمسجد، بالرحبة هاي قدام المسجد يبدون يدخلوهم إلى المجلس. قامت العشائر القبائل، أول قبيلة قاموا إلى عمر بن سعد قالوا له سمعنا أنك تريد أن تدخل السبايا إلى المجلس، قال بلى. قالوا له نحطم الخيل حطمة، ما نخلي عقائلنا تنهتك، عندنا نساء ويا السبايا، عندنا نساء ويا السبايا أسديات، وما نخلي النساء إلى هذه الأسديات ينسبا. قال دونكم عقائلكم أخرجوها. طبوا للنساء الأسديات، طلعوا زوجة علي بن مظاهر الأسدي، طلعوا زوجة مسلم بن عوسجة، النسوان الأسديات اللي ويا السبايا طلعوهم حتى لا يدخل للمجلسين هكا. قامت عشيرة بني علين، ذول عشيرة وهب، قالوا لعمر بن سعد إن لنا مع السبايا عقائل، عندنا زوجة وهب، عندنا أم وهب، قال دونكم عقائلكم أخرجوها طلعوهم. أيضا طبوا انتزعوهم من بين السبايا. نساء من آل بكر، قامت عشيرة قالت إن لنا مع السبايا عقائل، قال بلى دونكم عقائلكم أخرجوها، طبوا إليهن انتزعوهن من بين السبايا. بنت أمير المؤمنين الحوراء زينب واقفة تقلب طرفها يمينا وشمالا، ما شافت واحد حال بينها وبين الدخول، اختنقت بعبرتها، غلبتها دموعها، صاحت فأين نزار، فأين نزار
الأمل شاط حالك طيل أقلب طرفي لا حمير ولا حمى حالني
ادخلت الى المجلس وقف يقارعها يقول كيف رايت صنع الله بابيك والعتاة المرد من اهل بيته قالت ما رايت جميل الا جميلا هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل مضوا الى مضاجعهم سيجمع الله بينك وبينهم تحاك وتخاصم انظر يومئذ لمن الفلك تكلت امك يا ابن مريم اكل شاط حديد من محجم بعض الجالسين وقام يتخطى رقاب الناس حمله عمرو بن حريث قال ما تريد ان تصنع قال ما ترى كيف تجرات علي قال امير ان امرا ساكنا فقد تعجزها لما نظرت الى المنظر اختنقت بعبرتها أوين نوان الدوارين شسوي عليه عم بغيزين
وقلب قرصي لا عميون